الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن أفضل الوصية وصية بالتقوى والتقوى أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك إنه لا نجاة لنا بالآخرة إلا بتقوى الله إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق كلا الدليلين أيها الإخوة الآية والحديث يشيران إلى أن للأمور الحياتية والإيمانية أوزانا ومراتب ليست الأمور كلها سواء هناك أمور عالية وهناك أمور دنية هناك أمور فاضلة وهناك أمور أفضل كلا الدليلين يشيران إلى أن للأمور الإيمانية والحياتية أوزانا ومراتب فبعض الأمور أوزن من بعض وبعضها أهم من بعض وبعضها أفضل من بعض ويقضي الشرع والحكمة والعقل تقديم الأهم على المهم والأفضل على الفاضل والفاضل على المفضول والأحسن على الحسن عنوان خطبة اليوم فقه الأولويات في الجزء الخامس والأخير ما دامت الأمور مختلفة وزنا ومختلفة رتبة ومختلفة فضلا لا بد أن تعرف وزن كل أمر تقوم به حتى تقدم الأهم وتؤخر المهم حتى تقدم الأفضل وتؤخر الفاضل لأن العاقل الرشيد هو الذي يعرف وزن الأمور فيضع كل شيء موضعه عرضت الخطب الأربع الماضية لسبعة معالم من معالم فقه الأولويات كيف تزين الأمور؟ هناك مؤشرات هناك معالم عرضت الخطب الأربع الماضية لسبعة معالم من معالم فقه الأولويات نسترشد بها في حياتنا الدينية والدنيوية وتعرض خطبة اليوم لمعلم ثامن مهم به أنهي هذه المجموعة من الخطب في فقه الأولويات لأحيلكم في نهاية الخطبة إلى أهم المراجع التي تعينكم على التعرف أكثر على وزن الأمور وعلى معالم أخر في فقه الأولويات. معلم اليوم المعلم الثامن: أولوية اليقين على الشك. هناك أمور متيقن منها، وهناك أمور مشكوك فيها. العقل يقتضي أنه إذا عرض علي الأمران أن أقدم الأمر المتيقن منه وأن أؤخر الأمر المشكوك فيه. أولوية اليقين على الشك، وهذا المعلم يتقاطع مع قاعدة فقهية قانونية عقلية شرعية، هي من أهم القواعد التي عليها مدار الأحكام، وقد قيل إنها تدخل في جميع أبواب الفقه، وهي هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. هناك قاعدة فقهية وهي عينها قاعدة قانونية وهي قاعدة عقلية: اليقين لا يزول بالشك. معنى اليقين في اللغة هو العلم الذي لا تردد معه. أنتم الآن موجودون في الخطبة، أنا متيقن أنكم موجودون، وأنتم متيقنون أنني موجود في الخطبة، ترونني، تسمعون صوتي، هذا علم لا تردد فيه، يقين. والشك هو التردد بين النقيضين، لا ترجح لأحدهما على الآخر. يا ترى هل حضر أخي الخطبة اليوم؟ أنا متردد، لا أدري، لعله يحضر هنا ولعله لا يحضر. الشك هو التردد بين النقيضين، لا ترجح لأحدهما على الآخر. ومعنى القاعدة اليقين لا يزول بالشك أن ما كان ثابتا متيقنا منه لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه، لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه. الشك أضعف من اليقين، لا يعقل أن نزيل اليقين بالشك. هذه القاعدة نظرية الآن، الآن تطبيقاتها العملية. من تطبيقات هذه القاعدة وهذا المعلم في الفقه مثلا، وسأعرض عليكم تطبيقات لها في الشرع في القانون وتطبيقات لها في الحياة، من تطبيقات هذه القاعدة في الفقه: من تيقن الطهارة وشك الحدث قلنا بأنه متطهر. يعني أنت 100% توضأت قبل ساعة، أنت متأكد أنك قبل ساعة توضأت، لكنك الآن تشك بعد وضوئك، هل طرأ عليك حدث؟ هل نمت مثلا؟ هل سهوت؟ هل لامست يد امرأة أجنبية؟ أنت تشك، لا تدري نمت أو ما نمت، أنت في شك. أنت متيقن من الوضوء، شاك من الحدث، ما الحكم؟ هل أنت متوضئ الآن متطهر أو أنك على حدثين؟ القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، لذلك نقول إنك متطهر على وضوء. من تيقن الطهارة وشك هل نام بعد الوضوء أو لا، هل لمس امرأة أجنبية أو لا، هل دخل بيت الخلاء أو لا، قال جمهور العلماء يحكم بأنه متطهر، لأن العمل باليقين أولى من العمل بالشك، ولأن اليقين لا يزول بالشك. عن عبادة بن تميم عن أبيه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحيانا في الصلاة يوسوس لأحدنا، لعله انتقض وضوء الآن، أنت متأكد بأنك متوضئ وشاك هل انتقض أو لا. الحديث قال لا ينصرف من صلاته، تبقى تصلي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول له أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اليقين لا يزول بالشك. وعكس هذه المسألة من تيقن الحدث وشك في الوضوء. الآن بالعكس، لو أن إنسانا 100% متأكد أنه دخل بيت الخلاء قبل الساعة، والآن نسي، هو هل توضأ بعد هذا الدخول أم لم يتوضأ؟ حكمنا بأنه على حدث ويحتاج إلى وضوء، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن العمل باليقين أولى من العمل بالشك. من شك في صلاة العصر هل صلى 3 ركعات أو 4 ركعات؟ يعني وأنت في الصلاة نسيت، شكت، يا ترى أنا صليت 3 أو 4؟ قال العلماء يعمل باليقين، واليقين هنا هو الأقل. تقول إنك صليت 3، فيصلي ركعة الرابعة ويسجد للسهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن منه، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، يعني سجدتي السهو. ومثله من شك في عدد الطواف حول الكعبة، هل طاف 3 أشواط أو 4، 5 أشواط أو 6، بنى على الأقل وهو اليقين وأكمل الأشواط إلى 7 وأتم الباقي. القاعدة تقول أولوية اليقين على الشك، اليقين لا يزول بالشك. وهذا من تطبيقات هذه القاعدة في الفقه. الآن من تطبيقات هذا المعلم وهذه القاعدة في القضاء، من غاب عن أهله غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته، رجل سافر وغاب 5 سنوات 10 سنوات، انقطعت الاتصالات معه ولا يدري أهله أين هو ولا يعرفون البحث عنه، هل يحكم بأنه ميت فتقسم ورثته أو تقسم الأموال على الورثة، أو لا يجوز أن نوزع هذا الإرث؟ لو غاب 20 سنة 30 سنة هل نقول بأنه مات وبالتالي المال يأخذه الورثة أو لا يجوز؟ قال أهل القضاء وأهل الفقه لا يجوز لأحد قسمة ماله بين ورثته، لأننا نعمل باليقين السابق وهو حياته، نحن متأكدون أنه خرج من هنا حي على يقين، أما موته مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. فلا يجوز لأحد قسمة ماله بين ورثته، لأننا نعمل باليقين السابق وهو حياته، واليقين لا يزول بالشك إلى أن يعلم موته بالبينة أو بموت جميع أقرانه. يعني نريد يقينا بأنه مات، اليقين يزيل اليقين، أما الشك لا يزيل اليقين. ومن تطبيقات هذا المعلم وهذه القاعدة في الحياة، الآن هنا أمر مهم في الحياة العملية، في الحياة الزوجية، هذا معلم مهم جدا، وبمخالفته تهدم بيوت، وبمخالفته تهدم شركات، وبمخالفته في بعض القضايا الطبية يموت مرضى. من تطبيقاته في الحياة أن من تيقن أمانة رجل فشاركه وعامله بالتجارة وتيقن أمانته نظرا بعد خبر، ثم بعد ذلك سمع عنه كلاما من الناس من دون بينة إنه خائن، فداخله شك فيه. يعني أنت لك شريك من 20 سنة تعامله، وأنت متيقن من أمانته 20 سنة بالعمل التجاري وبمراجعة الدفاتر، والرجل أمين. قبل شهر خرجت إشاعة في حقه بين الناس يقولون إنه خائن، إنه فعل كذا وكذا، ماذا تفعل أنت؟ أنت متيقن من أنه أمين، لكن الآن الناس يتكلمون بهذا الأمر من دون بينة، فالصواب أن يبقى عندك أمينا موثوقا حتى يثبت العكس بالدليل، لأن اليقين لا يزول بالشك، والعمل باليقين أولى من العمل بالشك. ومن أكبر السوء أن تحذف 20 سنة من التعاملات الحقيقية بينك وبينه، ومن الأدلة العقلية والنظرية أنه أمين، لإشاعة سمعتها هنا وهناك، فهدمت عملا تجاريا طويلا لأنك خالفت هذه القاعدة. ومثل ذلك من تيقن صلاح زوجها واستقامته، ثم نما إليها من دون بينة أنه ينظر إلى المحرمات، ليس لها أن تؤثمه أو تخاصمه بناء على شك طرأ على يقين فتعكر صفو أسرتها وبيتها، بل الصواب أن يبقى زوجها في نظرها صالحا أمينا حتى يثبت العكس بالدليل، لأن اليقين لا يزول بالشك، والعمل باليقين أولى من العمل بالشك. وكم من أناس هدموا بيوتا بهذه الطريقة، زوجة مع زوجها في وئام وحب وود وسكون، وإذا بالناس يشوشون العلاقة بينهما، يقولون زوجك ذهب إلى المكان الفلاني، فعل الأمر الفلاني، فتحكم على زوجها بغير ما تتيقن منه بشك طرأ على يقينها. والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، من ادعى فعليه البينة. وعكس هذه المسألة من أيقن عفاف زوجته وطهرها وهو على يقين أنها عفيفة طاهرة، ثم وسوس إليه الشيطان وأناس ممن لا يخافون الله بعكس ما يعرفه عنها من دون بينة، فليس له أن يتنكر لزوجته أو ينقلب عليها، لأن العقل والشرع متفقان على أن اليقين لا يزول بالشك، والعمل باليقين أولى من العمل بالشك. يا أيها الإخوة، هذا شيء في شرح لهذا المعلم من معالم فقه الأولويات. أرأيتم إلى هذه المادة فقه الأولويات وأهميتها في الحياة؟ وبه نكون بهذا الشرح لهذا المعلم قد أنهينا 8 معالم من معالم هذا الفقه وهذا الفهم المهم جدا لكل مسلم فينا، بل لكل إنسان عاقل. عرضت عليكم في هذه الخطب 8 معالم من معالم فقه الأولويات، وهذه بعض المعالم. المعلم الأول أولوية العلم على العمل، والثاني أولوية الفرائض على السنن، والثالث أولوية العمل الدائم على المنقطع، والرابع أولوية العمل المتعدي النفع على العمل القاصر، والخامس أولوية التيسير على التعسير، والسادس أولوية الكيف على الكم، والسابع درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والثامن والأخير أولوية اليقين على الشك. وفي هذه أو ختام هذه المجموعة من الخطب أذكر لكم الآن أهم المراجع التي تعين على التعرف على معالم فقه الأولويات، وستجدون أسماء هذه المراجع على الورقة المختصرة التي تختصر فيها الخطبة على باب المسجد. هناك كتاب اسمه قواعد الأحكام لسلطان العلماء العز بن عبد السلام، رتب الأحكام الفقهية إلى مصالح ومفاسد، جلب مصالح ودرء مفاسد، ثم رتب المصالح بالأولويات ووضع قواعد، ورتب المفاسد بالأولويات. ويدرب في داخل هذا الكتاب إذا تعارضت المصالح مع بعضها ولم يمكن الجمع بينها، أي مصلحة تقدم وأي مصلحة تؤخر، وإذا تعارضت مفاسد ولم يمكنك أن تدرأها جميعا، أيها تدرأ أولا وأيها تدرأ آخرا، ثم إذا تعارضت مصالح ومفاسد أي يقدم وأي يؤخر. والكتاب قيم جدا، اسمه قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. كتاب اسمه فقه الأولويات للدكتور يوسف القرضاوي. والكتاب الثالث اسمه شرح القواعد الفقهية. الفقهاء قعدوا قواعد للمواد الفقهية وجمعوها في كتب. كتاب شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء، وهو والد الشيخ مصطفى الزرقاء. ثم سائر كتب القواعد الفقهية تنفع في هذا العلم فقه الأولويات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.